إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سورة من المفصل الذي ميزت به هذه الأمة وفضل به هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم. صدرت هذه السورة بذكر ثلاث منن ونعم من الله على أفضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، ووردت بصيغة الاستفهام التقريري: ألم نشرح لك صدرك؟ وهذا الأسلوب من الاستفهام التقريري الذي يبدأ بالاستفهام الهمزة ثم النفي ألم نشرح لك صدرك، يفيد فيه الفعل أن يكون ماضيا مقدما بقد، يعني قد شرحنا لك صدرك. وكل ما جاء في القرآن بهذا المعنى وبهذا الأسلوب، أسلوب الاستفهام التقريري، أفاد معنى الماضي مقدما بقد. يؤكد ذلك الآية التي بعدها: ألم نشرح، فجاءت نشرح فعل مضارع، ألم نشرح لك صدرك، ثم جاءت الآية التي بعدها: ووضعنا. بصيغة الماضي، فليس في هذا اختلاف، أن تأتي الأولى بصيغة المضارع والثانية بصيغة الماضي، لأن الأولى أفادت معنى الماضي أي قد شرحنا لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. وقال بعض أهل العلم: النفي بلم ثم الاستفهام بالهمزة المفيد للنفي، ونفي النفي إثبات. ألم نشرح لك صدرك أي شرحنا لك صدرك. والله سبحانه وتعالى لم يقل ألم نشرح صدرك، بل قال ألم نشرح لك، فالنعمة عائدة لك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه منة منا عليك ونعمة لك، ليس فقط لإعدادك للرسالة، بل هي ابتداء منة من الله عليك وتفضيلا صلوات ربي وسلامه عليه. التذكير بالنعم حتى تلهم العبد الشكر الذي هو المقصود من إنعام الله عز وجل. فينبغي أن يقف كل مسلم على كل نعمة ويسأل نفسه: ألم يجعل لي عينين ولسانا وشفتين؟ ألم يجعلني من المسلمين؟ ألم يهدني إليه صراطا مستقيما؟ ألم يجعلني من أهل الصلاة؟ ألم يجعلني من أهل الصيام؟ الإقرار بالنعم لأداء شكرها. فهذه لفتة عظيمة لكل أحد، وما أعظم نعم الله على كل واحد منا، والله لا تحصوها. ألم نشرح لك صدرك؟ وما معنى شرح الصدور؟ الشرح أي الفتح، وهذا الفتح منه فتح مادي ومنه فتح معنوي، وكلاهما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. ألم نشرح لك صدرك أي شققنا وفتحنا صدرك، فتح مادي حقيقي واقعي، فقد شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث الصحيحة مرتين: المرة الأولى وهو صغير يلعب مع الصبيان وكان عند مرضعته كما جاء في صحيح مسلم، فشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم واستخرجت منه علقة، وغسل قلبه بماء زمزم وحشي حكمة وإيمانا صلوات ربي وسلامه عليه. أما المرة الثانية لما شق صدره صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وهو بين النائم واليقظان كما جاء في الحديث الصحيح، وجيء بطسط من ذهب قد ملئ حكمة وإيمانا، وغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم وصدره. ألم نشرح لك صدرك؟ هذا هو الشرح المادي. أما الشرح المعنوي وهو المقصود الأعظم لكل أحد من الله عليه بالإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو انشراح القلوب والصدور لأمر الله عز وجل. وأمر الله أمران: أمر شرعي وأمر قدري. الأمر الشرعي هو دينه الإسلام، القرآن وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الصحيح. ألم نشرح لك صدرك ففهمناك وعلمناك، وهو الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، فشرح الله صدره للقرآن وأحكامه، فهذا هو انشراح الصدر لأمر الله الشرعي، قبول أوامر الله. فلا يشرح صدور الخلائق لقبول الحكم الشرعي إلا هو سبحانه. فنسأل الله أن يشرح صدورنا للإسلام والعمل بالإسلام. ألم نشرح لك صدرك؟ فمن الناس من لا ينشرح قلبه للصلاة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ومنهم من انشرح صدره للصلاة حتى تصير الصلاة قرة عين له كما كان للنبي صلى الله عليه وسلم. من الناس من يشرح صدره للانتهاء عما نهى الله عز وجل، فأبغض شيء عنده الحرام، فلا أبغض عنده من الزنا والربا والرشوة وعقوق الوالدين وأذى الجيران ونحوه. ومنهم من لم ينشرح صدره لذلك فيطلق بصره في الحرام وتمس يده الحرام ويتكلم بالحرام، صدره ضيق حرج كأنما يصعد في السماء. منا من إذا ذكر له قول الله عز وجل أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا حرام أو هذا حلال يضيق صدره ولا يمتثل، ومنا من يمن الله عليه بسابق فضله أولا سبحانه وتعالى، ثم بما يقدم العبد من عمل صالح، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فيشرح الله صدره للطاعات والانتهاء عن المحرمات. وأعظم الناس حظا من هذا الشرح هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الشرح القدري هو شرح الصدر لقضاء الله وقدره لما يصيبك من البلاء والمحن، لما يقع بالأمة من النقم، فينشرح صدرك بالقبول والرضا والتسليم والصبر، فلا يسخط ولا يجزع. ومن الناس من يضيق صدره بقضاء الله، شبعنا يا رب، انا عملت ايه؟ المصائب عمالة تنزل عليا ليه؟ ده انا كويس، ده أنا عابد، ده أنا متقي. فبدلا من أن يعود على نفسه الأمارة بالسوء وإلى جوارحه الغارقة في العصيان، يعود على الحكيم الخبير في قضائه وقدره باللائمة. لم يشرح صدره لقضاء الله. أما المؤمن الذي شرح الله صدره لقضائه وقدره فأمره كله له خير، إن أصابته نعمة أو أصابته نقمة، ففي الأولى شاكر وفي الثانية صابر، وفي كليهما فهو منشرح الصدر. ألم نشرح لك صدرك؟ وإن كان الكلام موجها إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم شرحا ماديا لصدره وشرحا معنويا في قبوله لشرعه وقضائه، ولكنها لفتة للأمة كلها إلى هذه النعمة العظيمة التي سمى الله بها السورة، سورة الشرح، انشراح الصدور، لتدعو الله عز وجل ليس فقط عند كل بلاء أن يشرح صدرك له بالصبر، وأن يشرح صدرك له بالقبول والرضا والتسليم، بل كانوا يفرحون بقضائه سبحانه وإن وقع بهم البلاء. فهو قضاء الرب الذي من بالإسلام كما من بالخلقة الحسنة، فله الحمد أولا وآخرا في السراء والضراء، على نعمائه وعلى بلائه، فكله للمؤمن خير، تمحيص وتنقية من الذنوب حتى يلقى الله أبيض ناصع الصفحة، حتى يخفف عنه العذاب أو يصرف عنه في قبره أو على الصراط أو في النار، فكله له خير. ألم نشرح لك صدرك؟ فكما ينبغي أن ينشرح صدرك لقضائه وقدره أن تدعو الله عز وجل أن يشرح صدرك لأحكامه. فإذا وجدت في نفسك عقوقا لوالديك وضاق صدرك بأبيك وبأمك ترى أنهما أقل منك علما وفهما لأمور الحياة، أمور دين أو دنيا، ضاق صدرك بأبويك حتى صرت لا تستطيع أن تبرهما، وهي واجب وفرض. وما عجل الله عقوبة ذنب ما عجل للعاقل والديه، بل هو من أكبر الكبائر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نبأ بأكبر الكبائر قال عقوق الوالدين. فإن ضاق صدرك وتحرج لهذا البر فاسأل الله أن يشرح صدرك لبر الوالدين، فلا معين لك إلا هو، ووطن جوارحك على ذلك من الذلة لهما وخفض جناح الذل. فإذا رأى الله منك شرح صدرك واتزع لأفعالهما التي لا ترضيك سواء كنت محقا أم مخطئا. ألم نشرح لك صدرك؟ إذا لم تنشرح لقيام الليل فادعو الله عز وجل دبر كل صلاة أن يشرح صدرك للقيام وألا يضيق به. وهكذا يا إخواني في سائر الأعمال، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، أي حططنا ورفعنا وغفرنا ومحونا وزرك أي ذنبك على التفسير الأول. فالله قد حط عنه ذنبه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وهذا منة من الله على نبيه، وليست لأحد بعده إلا لمن تاب وآمن وعمل صالحا. ووضعنا عنك وزرك، فالتفسير الأول الوزر أي الذنب، أي غفرنا لك ذنوبك. وهل الأنبياء ذنوب؟ الجواب نعم، فكل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء، والذين نصوا على عصمة الأنبياء من الذنوب الأدلة على خلاف ما قال. نعم هم مبرؤون من أنواع معينة من الذنوب كالكذب والخيانة، ولكن ليس من كل الذنوب. فموسى كليم الله قد قتل نفسا واستغفر فغفر الله له، وآدم عليه السلام أكل من الشجرة فتاب وتاب الله عليه، ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم قد عاتبه ربه في أمور شتى، عاتبه في الأعمى، وعاتبه في أسارى بدر، وغيرها من المواطن التي لا تتسع الخطبة لذكرها. وهذه الآية نص على ذلك، ووضعنا عنك وزرك، وبالإجماع أن الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل هذه الذنوب هي صغائر أو دون الصغائر، ولكن لما كانت في حق الأنبياء صارت كبيرة. قلنا له وإن سلمنا هذا المعنى فلا ينفي هذا أنه يحتاج إلى أن يضعه الله عنه وأن يغفره له، فقد وصف الله عز وجل ذلك الذنب كما سنذكر في الآية التي بعدها: الذي أنقض ظهرك. بل لعظم هذا الذنب، وهذا فيه لفتة عظيمة يا إخواني، لا تنظروا إلى الذنوب بأعينكم ولكن انظروا من تعصون وإلى من تسيئون وتذنبون. فلا تنظرن إلى صغر المعصية ولكن تفكر في عظمة من عصيت. إن الصغيرة في حق الأمير والوزير والملك في الدنيا ولو في إساءة في نظر تقطع لها الرقاب، وهم الذين خلقوا من ماء مهين ويبولون ويغوطون، فكيف بالملك القدوس سبحانه وتعالى ووضعنا عنك وزرك. قيل ما كان قبل الإسلام من أمر الجاهلية، وقيل تحسر صلوات ربي وسلامه على ما فاته قبل نزول الوحي أن لم يكن فيها طائعا متقربا على النحو الذي كان عليه بعد الوحي أيا كان. فكما قال القرطبي رحمه الله: هو نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظم ذلك الذنب، وأي ذنب أذنب صلوات ربي وسلامه عليه، وأي وزر حمل، وكيف بنا أصحاب الأوزار بالليل والنهار لا يحصيها إلا الملك الجبار سبحانه وتعالى. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. والإنقاض هو الصوت الذي يسمع لثقل الحمل، لما تضع حمل على منضدة تبدأ تزيق تعمل صوت يسمى إنقاض، فكأنه لثقل الحمل، حمل الأوزار قد أنقض ظهره صلوات ربي وسلامه عليه، يعني ثقل الحمل على ظهره حتى سمع له صوت. وخص الظهر بالذكر ولم يذكر سواه من أعضاء الإنسان، لأن أعظم الأعضاء تحملا لحمل الأحمال هو الظهر. اللي بيسير ويحمل أكياس في يده لما بيتعب بيروح حاططها على ظهر هكذا، فبيخف الحمل لأن الظهر أشد تحملا لحمل الأثقال من اليد وسواه. فأعظم الأعضاء تحملا قد سمع له صوت لعظم ذلك الحمل، حمل الأوزار. وأي وزر للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه يا إخواني لفتة قوية لكل صاحب ذنب ليشعر بعظم الحمل الذي يحمله. ومطلوب منك يوم القيامة أن تمر على الصراط لست خفيفا بل محمل، محملا بالأثقال، بثقل الربا وثقل الرشوة وثقل عقوق الوالدين وثقل سوء الأخلاق وثقل النظرات المحرمة، ثقل الأوزار كلها. وتؤمر أن تمر على الصراط ولا فرار، وقد أنقض حمل الأوزار ظهرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. فليس الشأن يا إخواني وليست النهاية في ارتكاب الوزر، ولكن الشأن في أن يغفر الله لك تلك الأوزار. فكل ابن آدم خطاء، ولكن أين التوابون؟ أين المستغفرون؟ أين الرجاعون؟ أين الذين إذا ذكروا تذكروا فتابوا وندموا وعادوا؟ فيبدل الله سيئاتهم حسنات. الكل يخطئ والكل يذنب، حتى الأنبياء وإن تفاوتت الذنوب والأخطاء. وليس الشأن في ذلك، ولكن من الرجاع؟ من التواب؟ من المنيب؟ من الأواه على ذنوبه؟ المتذكر لها، الواضع لها نصب عينيه، الخائف منها ومن سوء الخاتمة وهو عليها. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. المنة الثالثة والنعمة الثالثة. فرفع الله ذكره صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين، فما من نبي إلا وبشر أمته وذكر في الكتاب الذي جاء به. أحمد صلوات ربي وسلامه عليه، فهو المذكور في كل كتاب وعلى لسان كل نبي، وأخذ الله ميثاق النبيين على ذلك. ورفعنا لك ذكرك، بل رفع الله ذكره في الملأ الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه. رفع الله ذكره في كل أذان، رفع الله ذكره، فلا يدخل في الإسلام إلا من ذكره صلوات ربي وسلامه عليه، لا يدخل الجنة إلا من شهد له وذكر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقرن الله ذكره بذكره، والشهادة له سبحانه بالشهادة له صلى الله عليه وسلم. فلا يرفع أذان ولا يقام لصلاة ولا يتشهد العبد في التشهد الواجب إلا بذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تكون خطبة ولا يكون درس بل ولا يكون مجلس إلا يجب أن يذكر فيه صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ولما جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أجعل لك ربع صلاتي، أجعل لك ثلث صلاتي، أجعل لك نصف صلاتي، أجعل لك كل صلاتي، في كل ذلك يقرره النبي صلى الله عليه وسلم ويؤيده، حتى قال أجعل لك كل صلاتي، قال إذن تكفى أمرك كله ويذهب همك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث طويل ألف فيه الإمام ابن القيم رحمه الله كتاب جلاء الأفهام. الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قربة، ذكره قربة، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لو تنبهت للسورة التي قبل هذه السورة لوجدتها سورة الضحى، تلك السورة التي نزلت هي وهذه السورة كالوحدة الواحدة. ففي الضحى قبل الشرح: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. وفي هذه السورة: ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا. هذا لم يحصل للنبي يا إخواني في يوم وليلة، هذا جهاد طويل وصبر طويل وسنين طويلة يرضى عليه الشوق والوسخ والقذر وسلو الجزور، يطرد ويشرد ويهاجر ويهاجر أصحابه، ويعذب ويعذب إخوانه، ويحبس ويحصر في شعب أبي طالب، وغيرها من الابتلاءات. بل ويفقد ولده ثم ولده ثم ولده. ويصبر صلى الله عليه وسلم عسر شديد، ومرض المرض الشديد، حتى يقال له: توعك كما يوعك الرجلين. شدد عليه في البلاء صلى الله عليه وسلم، ولكن فإن مع العسر يسرا. هذه القاعدة يا إخواني، هذه السنة الربانية التي لا تتبدل ولا تتغير، أن دائما العسر والشدة مع الصبر تأتي بالفرج العظيم. ولهذا كانوا يفرحون بالبلاء، يعلمون أن مع شدة البلايا تنفرج الأمور وتعظم الدرجات. فلما عظم بلاء يوسف عليه السلام، يلقى في الجب صغير، ويؤخذ رقيقا، ويتعرض لفتنة النساء في ريعان الشباب مع تهيؤ الظروف والأحوال، ثم يحبس السنين الطوال، ويصبر، وتعرض له الرؤى، فيقدم التوحيد والدعوة إلى الله. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ سبحان الله، لا يزال ثابتا على دين الله والدعوة إلى الله حتى في سجنه وبعد شدة بلائه والظلم الذي وقع عليه من القريب والبعيد، الصديق والغريب. ولهذا كان أجره الأجر العظيم، فجعل على خزائن الأرض. وفي نهاية السورة يبين لنا هذه السنة: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لا تحسبن الله غافلا عما يقع بك من البلاء، لا تحسبن الله غافلا عن صبرك وثباتك، إن الله يحب ذلك منك ويعظم لك به الدرجات. ولكن أين من يتقي ويصبر؟ فإن مع العسر يسرا، وليست فإن بعد العسر يسرا، بل قال الله: فإن مع العسر يسرا. قريب قريب، ولكنه قريب من المحسنين الراضين المنشرحين صدرا بأمر الله شرعه وقدره. ثم قال بعدها: إن مع العسر يسرا. وللعلماء في ذلك أقوال: الأول أن هذا تأكيد لهذا المعنى، أن مع العسر يسر. وقالوا التأكيد جاء بأكثر من صيغة، بالتكرار: فإن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر. ولأنه، وهذا هو المعنى الثاني الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود رضي الله عنه، أنه لا يغلب عسر يسرين. ذكر العسر كم مرة في السورة؟ أجيبون، مرتين. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وذكر اليسر كم مرة؟ مرتين. ولكن العلماء يقولون وعلى رأسهم الصحابة لا يغلب عسر واحد يسرين، والمتأمل يرى أن المذكور عسرين ويسرين وليس عسرا واحدا. الإجابة الأولى أن المعرف في غالب الأحوال واحد. جاء الرجل، أما المنكر فيدل التنكير على التعدد. جاء رجل، فالأول غير الثاني، فالعسر الأول والثاني في الحقيقة واحد. أما اليسر جاء بصيغة النكر الذي يفيد التعدد، ولن يغلب عسر واحد يسرين، فجاء التأكيد بهذا المعنى. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، حتى يقول عبد الله بن مسعود: ما دخل العسر في جحر إلا جاء اليسر ليدخل معه. فانظر إلى كل البلايا بهذه النظرة الربانية. قل العسر معه يسر، فلا تعجلن في قضاء عسرك ورفعه بالحرام أو بترك الصبر والرضا. فسنة أن العسر لا يبقى، فما أنزل الله البلاء إلا ليرفعه، وما أنزل الشدة إلا ليأتي بالرخاء بعدها. لنفهم هذا المعنى يا أخواني، فإنه معين لك على الصبر. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ما دام بلاء وإن طال. فأيوب عليه السلام يمرض السنين الطوال، ولكن لا شك أن مع العسر يسرا. ونوح عليه السلام يبقى 1000 سنة إلا 50 عاما، ولكن مع العسر يسر. فيأتي الطوفان ويغرق من بقي السنين الطوال في الفجور والعصيان، وينجو من صبر، من اتقى وصبر. وموسى عليه السلام ومن معه يلقى من فرعون أشد الإيذاء، ويغرق الله فرعون وجنده وينجي موسى ومن آمن معه. سنة ربانية لا تتخلف، فلا تغفلن عنها حين وقوع ونزول البلاء بك. واعلم أن العسر إذا دخل في مكان أو نزل بإنسان فمعه يسر من الرحمن. المعنى الثالث قالوا فإن مع العسر يسرا، بيان لحال النبي صلى الله عليه وسلم وما تعرض له من العسر وكيف حصل له اليسر. إن مع العسر يسرا ابتداء كلام وبشارة للأمة، فالأولى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن كان معه، والثانية للمؤمنين من بعده. إن مع العسر يسرا يا إخواني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل مرض شفاء، ومن كل خذلان توفيقا، وأن يقومنا من الضعف. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. السنة الربانية أن مع العسر يسر، فالمطلوب أن تبقى في عمل دؤوب. إذا فرغت فانصب، فاتعب مش فاسترح، إذا فرغت من ماذا ويتعب في ماذا؟ إذا خلصت إيه تتعب فيه؟ إذا فرغت من الدنيا فانصب لربك وعبادته. وهذا كقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فإذا فرغ العبد من العبادة نصب لعمل الدنيا، وإذا أتم عمل الدنيا أو فرغ منه نصب في عمل الآخرة، وهكذا. هذا معنى. المعنى الثاني: إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء والتضرع إليه. وعلى أصح الأقوال أن ذلك مشروع، وفيه أحاديث كثيرة ليس موطن ذكرها. فإذا فرغت من العبادة والتقرب والصلاة والصيام فانصب واتعب في الدعوة إلى الله عز وجل. إذا فرغت من عبادة فانصب في عبادة أخرى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا فرغت من عمل من أعمال الدنيا فانصب في عمل آخر من أعمال الدنيا. هذا هو حال المؤمن يا أخواني المستجيب لأمر الله. أما الكسل والبطالة التي يعيشها شباب الأمة، بطالة في الدنيا وبطالة في الدين، بطالة في الدنيا، فكل أحد يريد أن يتكسب أعلى المكاسب بأقل الأعمال. وإذا حصل له كسب من عمل لا يشرع في عمل غيره واكتفى بالأول، ليس هذا شأن المسلم، بل جد ومثابرة واجتهاد دؤوب في الدنيا في الدنيا. فالآية عامة: فإذا فرغت فانصب، هذا في أعمال الدنيا، وكذا في أعمال الآخرة. إذا فرغت فانصب، فإذا فرغت من صلاة الفريضة فصل النوافل، وإذا فرغت من النوافل فصل بالليل. لا تنتهي الصلاة عندك عند الفرائض. إذا فرغت من الفريضة الواجبة فاتعب في أداء النوافل. إذا فرغت من صيام رمضان فانصب في صيام ست من شوال، وإذا فرغت من ست من شوال فانصب في صيام من الأشهر الحرم ما استطعت. فإذا فرغت منها فعشر ذي الحجة، فإذا فرغت منها فيوم عرفة، فإذا فرغت منها فعاشوراء، فإذا فرغت منها فالاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر. هذه هي طريقة الإسلام. لا تعرف الكسل ولا التوالي لا في الدنيا ولا في الدين. مفيش حاجة اسمها عندنا وقت فراغ يا اخوان، بل أوقاتنا مزحومة مشغولة بنفع في الدنيا أو في الآخرة. فإذا فرغت فانصب، إذا أتممت أي عمل فاشرع في عمل آخر. لا تسند ظهرك إلى الحائط ولا إلى الأعمدة والكراسي. فراحة المؤمن حين يسند ظهره إلى شجر الجنة، ولا راحة قبلها، وكل راحة قبلها تقلل من نعيم الآخرة إن كان من أهله. فإذا فرغت فانصب. لا نرى شابا، خاصة من عرف طريق الإسلام وطريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فارغا لا يعمل، فيبقى للقيل والقال: أما سمعت ما قال الأخ فلان، وما قال الشيخ فلان، وما حصل الأخ فلان، وحصل للشيخ فلان. ليس هذا بالإيمان، وليس هذا بالتزام، وليس هذا بامتثال لأمر الرحمن سبحانه. فإذا فرغت فانصب، واشغلن نفسك بمفيد نافع يعود عليك بخير في الدنيا أو في الآخرة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك من أمر الدنيا وأمر الآخرة، واستعن بالله ولا تعجزن. فلندعن العجز والكسل والخور والضعف، فإن أعظم ما نغبن فيه ونخسر فيه أعمارنا، رؤوس أموالنا، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. هكذا يقول النبي الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اعمل أعمال الدنيا وأعمال الآخرة وانتهي من هذا وادخل في هذا، واجعل رغبتك ورجاءك وعملك خالصا له. اجعل رغبتك في الله ورجاءك في الله في كلا العملين، دنيا وأخرى، فتتقرب إلى الله بقيلولتك وهجودك ونومك، كما تتقرب بقيام الليل وصلاة الصلاة الوسطى، فتستعين بالأولى على الآخرة، وهكذا. فالأوقات في الإسلام محل تكليف، كل نفس أنت مسؤول عن ما عملت فيه، وهل كانت رغبتك فيه لله أم لسواه. فإذا فرغت فوي صابر وإلى ربك فارغب. ولم يقل سبحانه وتعالى: وارغب إلى ربك، وهذا هو أسلوب اللغة، ولكن قدم قوله سبحانه: إلى ربك. توحيد الوجه إلى الله، لتكن صلاتنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا، نومنا ويقظتنا، أعمال الدنيا وأعمال الآخرة، إلى ربنا، فنتقي الله عز وجل فيها. فإذا علم أنه يرغب ويرجو بهذا العمل الله، عمل الدنيا وعمل الآخرة، أحسن عمل الدنيا فأتقن الصناعات والمهن والأعمال والحرف، لأنه يرغب بها إلى الله. وإذا تقرب بصلاة أو صيام أو بر، أحسن الصلاة خشوعا والصيام تطهيرا من اللغو والرفث ونحوه، لأنه يرغب به إلى الله. سورة شاملة جامعة لمن فقه معانيها ووقف عليها وعمل بها، واستعان الله أن يشرح صدره لها. فنسأل الله أن يشرح صدورنا للإسلام وللعمل بالإسلام. اللهم اهدنا رجالا ونساء، اهد شبابنا وبناتنا وأبنائنا، واهد أنفسنا إلى طاعتك وإلى خير ما ينفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لك، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لك. اشرح صدورنا ويسر أمورنا، وارفع وضع أوزارنا، وارفع ذكرنا، واجعلنا مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الدرجات العلى. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واجعل لنا من بعد كل عسر يسرا، واجعل رجاءنا فيك وعبادتنا ونسكنا وحياتنا ومماتنا لك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. ألم نشرح لك صدرك؟ ودعوة موسى عليه السلام: رب اشرح لي صدري. والله عز وجل يقول: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. أعظم منه أن يشرح الله صدرك للإسلام، ابتداء بالدخول فيه، ثم بالعمل بكل جزئياته وفروعه. أن يشرح الله صدرك للطاعة، أن يشرح الله صدرك فتبغض المعاصي وتبغض الذنوب وتكرهها، لا أن تتوق نفسك إليها فتقاومها. درجة أعلى أن ينشرح صدرك لهذا الدين، والذي يشرح الله سبحانه وتعالى صدره لهذا الدين تفتح له أبواب الخير فيرى الجنة في الدنيا قبل أن يدخلها في الآخرة، يرى الجنة والنعيم في أحكام رب العالمين سبحانه وتعالى، يرى الجنة والنعيم في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يشعر بلذة ذلك وطعمه حتى يصير الدين أحب إليه من ماله وولده، ويصير رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وماله وولده. رب اشرح لي صدري. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام كلا وجزءا إجمالا وتفصيلا. رب اشرح لي صدري. وهنا منة الله على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ألم نشرح لك صدرك. المنة الثانية، لأن دي بداية الالتزام، إن يشرح الله صدرك إنك تكون ملتزم، إنك تدخل في الدين، تدخل في الالتزام، هي دي اللحظة اللي من الله علينا بها حتى نصير نفهم ما معنى سنة، ما معنى امتثال واتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقت أن هداك الله لهذا هو ده وقت أن شرح صدرك. المنة الثانية ما قبل هذا الانشراح، فقد كانت لنا ذنوب ومعاصي لا يعلمها إلا الله. وإذا كان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأوزار الذي أنقض ظهرك، يعني أحملك ثقيلة ظهرك مش متحملها وبيزيق وبيعمل صوت من ثقلها، فكيف بأوزارنا وأحمالنا التي تبوء بحملها الجبال والله. وهذا المعنى من القرآن، فإن القرآن لو نزع على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولو نزلت عليه أمثال تلك الذنوب وكأن الأحجار تلفظ صاحبها لعظم الثقل الذي تحمله. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، فأمر قد مضى ترجو الله أن يضعه وأن يغفره لك، وأمر قد أقبل تسأل الله أن يشرح صدرك إليه وما فيه من الطاعة والأعمال. وانشراح الصدر هذا كما يكون للشرع كما سمعتم يكون في قضاء الله عز وجل وقدره. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان له الحظ الأوفى والأوفر من ذلك، ولهذا تجده أتقى الناس وأصبرهم على البلاء وشدته. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد غفره ما تقدم من ذنبه بل وما تأخر، يقوم حتى تتفطر قدماه لأن الله قد شرح صدره فأحب تلك الأعمال وقابل منة الله عليه أن شرح صدره بأن زاد في التقرب إليه وليشكر هذه النعمة. أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا حصل ذلك للعبد رفع الله ذكره وأتاه الخير من الكريم الذي غفر ذنبه وشرح صدره، فيرفع ذكرك. لا أقول في وسط المذنبين المحملين بالأوزار، بل في وسط الملائكة المقربين، فإن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. أي رفعة لذكرك من أن يذكرك الله في الملأ الأعلى، فلان ابن فلان أحبوه. تخيل يا أخي، يعني راجع معايا كده كل واحد يشوف اسمه إيه، ودع ممكن اسمي فلان ابن فلان، رب العزة في الملأ الأعلى إني أحب فلانا لأشرف الملائكة جبريل، وجبريل رسول من رب العالمين لكل الملائكة المطهرين. إن الله يحب فلان ابن فلان، ويتكرر فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، فلان ابن فلان في عدد لا يعلمه الله من الملائكة. فهذه الرفعة لذكر العبد المؤمن الذي انشرح للعمل بالإسلام، والذي تاب وندم ورجع فغفر له ما تقدم من ذنبه، يرفع الله ذكره في الملأ الأعلى ويكتب اسمه في عليين، ورفعنا لك ذكرك. وهذه المسألة يا أخوان، وهذه الدرجات، وهذا الشأن العظيم يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر. لن تصير من المقربين ولا من أولياء الله الصالحين بالكسل والتواني. المسألة محتاجة إلى صبر، واعلم أن بعد ذلك الصبر وتلك العناء وذلك الشدة انفتاح فرج، كما هو اسم السورة سورة الشرح. يأتي الفتح من الله سبحانه وتعالى فيفتح عليك بالقرآن، يفتح عليك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يفتح عليك بفهم القرآن، يفتح عليك بأمور الدنيا والآخرة، يفتح عليك بالصبر، يفتح عليك بالرضا، حتى ترى أشد الشدائد ليست بشدائد. واللي يدارس ويطالع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والواحد فيهم بيربط الحجر فوق الحجر من الجوع، من الجوع، بلغتنا مش لاقين ياكلوا، ويفتح الدنيا، تشرح لهم الدنيا وتفتح لهم الدنيا، فإن مع العسر يسر. فصبروا على الحجر بعد الحجر على بطونهم يربطون من شدة الجوع، مش صابرين، لأن شهر وشهر وشهر لا توقد نار. فيأتي الفتح والشرح من الله. أما أن ننشغل عن شرح الصدور بالإسلام ومغفرة الذنوب والأوزار ورفع الذكر في السماوات، ننشغل بها بالدنيا، فستمتلئ البطون وتقفل، أو ويقفل بعدها كل شيء، وتنزل البلايا والمصائب، وينال منا أعداؤنا، وتنشأ الضغينة بيننا، ويكون الحال كما نرى الآن. لكن من صبر على عسر فإن العسر سيأتي، والفتح والشرح سيأتي. يعني إيه المطلوب يا رب بعد هذه المقدمة الطويلة؟ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. مطلوب عمل ونية، عمل دائم ونية لله ورجاء لله. إذا فرغت ولم يقل من ماذا، تقرأ أقوال المفسرين أكثر من 20 قول، ولما ترجع هكذا وتشوف اللفظ القرآني فإذا فرغت فانصب، لأن اللفظ القرآني يشمل كل هذه الأقوال. إذا فرغت فانصب، لما تفضى اتعب، لما تخلص اتعب، ده معناها بلغتنا العامية الدارجة، لما تخلص مش استريح، لما تخلص اتعب، لما خلص يا رب مش هقول لك، لان ما اقصدش حاجة معينة، اقصد اي عمل، المهم ما يكونش فارغ، ما يكونش انسان فارغ. حتى لفظ فارغ فيه دم، انت راجل فارغ، ها يقول لك انت فاضي ولا مشغول، يعني انت فارغ ولا وراك اعمال ونصب. ما فيش عند المسلم حاجة اسمها فارغ، مسلم العارف بالله الفاهم عن الله الذي يفهم دينه ومقاصد شرعه، مقصد الشرع في هذه الآية. فإذا فرغت فانصب، شغال في عمل أعمال الدنيا، طالب بيذاكر، أذان يقوم يصلي، خلص الصلاة يجلس يذكر الأذكار، خلص الأذكار أبويا طلب مني كذا، يرجع بعدها يقعد يذاكر، يقوم بعدها ده محتاجين لكذا، حرفة وكسب مع أبي، أقف أساعده، أخرج أعمل كذا، مفيش وقت فارغ. لدرجة أن الصحابة شكوا في أنفسهم النفاق عشان اللحظات أو الساعات اللي بيقعدوها مع زوجتهم وأولادهم، لأنه فاهمين القصة، المفروض خوف ورهبة ورجاء في الله، رجاء في الجنة وخوف من النار وعمل. طيب احنا بنيجي في أوقات يا رسول الله بنقعد كده نلاعب النساء ونلاعب الأولاد وننشغل بالمصالح، النبي علمهم ان يجعلوا هذه الساعات قربات. فلما قال لهم ساعة وساعة
الذي لا يفهم عن الله يفتكر انها ساعة لهو ولعب وفراغ وساعة عمل. ازاي ربنا يقول فاذا فرغت فانصب؟ كلا الساعتين لله. ومستحيل النبي يقول لهم ساعة لغير الله وساعة لله. لو ظننا هذا في النبي واعتقدناه كفرنا وخرجنا من الملة. لو ظننا النبي بيدعو الى لهو ولعب وترك الامر ان يكون لله، يبقى احنا ما عرفنا معنى انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساعة تفعل فيها هذه الأعمال تقويا على الساعة التي بعدها، فإن النفس ملول، والذي خلقها جعل لها مباحات، وإلا ما أباح الله لنا الزواج، ولا أباح لنا الطعام والشراب، وما أباح لنا الثياب. ما قال في كتابه قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فإنما أباحها لتروح نفسك بها تقربا إليه. الدليل آخر الصورة، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ. اعمل أي عمل، أدم مباح أو قربة مستحب أو واجب، اخلص من هذا واشرع في هذا وانصب واتعب، واجعل كل ذلك إلى ربك. وكما ذكرنا قدم قوله إلى ربك على قوله فارغب، ما قالش وارغب إلى ربك. فإذا فرغت فانصب وارغب إلى ربك، لا، وإلى ربك. قدم الغاية والهدف. أنت دايما في عقلك وقلبك أن الله فوق السماوات العلى مطلع عليك، فتعمل أي عمل من هذه الأعمال لأنه أمرك أنك تعمل، سيدك أيها العبد أمرك بذلك. فلا يحب السيد أن يرى العبد عنده كاسلا لا يعمل فيحرص على ما ينفعه. ولهذا يأتي الجمال في السورة، كلام الرحمن سبحان الله، ألم نشرح صدرك، ولا لك لما أمر بهذه الأوامر وهذه التعب، لك يا محمد ولمن اتبع هذه الآيات، لا يعود على الله شيء من ذلك. فلما بيدعوك للعمل والرغبة إليه لك أنت، ويشرح الصدر لك أنت، ويغفر الذنب ليرفعك أنت، وإلا فذنوبك لا تضر وقربتك لا تنفعه ولو اجتمع من بأقطارها جنا وإنسا. الله غني عنه، ولو شاء لاستبدلنا بغيرنا. وأذكر نفسي وإياكم يا أخواني بأننا عبيد في ملك الله، نحن عبيد في ملك الله. العبد دايما يا أخواني شغال، العبد ما بيقفش ما بيستريحش ما يبقاش عبد. فعايزين نحقق العبودية لله، عمل دائم مستمر ما فيش راحة. كما قلت لكم لما سئل الإمام أحمد رحمه الله متى الراحة يا إمام، قال مع أول قدم في الجنة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، وأن يجعل راحتنا فيها، وأن لا يجعلنا من أهل النصب في الآخرة، فإن من ناصب في الدنيا ارتاح في الآخرة، ومن ارتاح في الدنيا تاعب في الآخرة. فنسأل أن يشرح صدورنا ويغفر ذنوبنا ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.